أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام باستحباب صوم شهر رجب، أما جميع الشهر أو بعضه على حسب إمكانه، بلا إشكال إذا صام الكل وأفضل. وقلنا الروايات متواترة في ذلك، بل أكثر من التواتر. ينبغي أن أنبه على شيء ذكرنا سابقا، المراد من تواتر رواياتنا ليس بالمعنى الاصطلاحي. بالمعنى الاصطلاحي التواتر مقابل لخبر الواحد أن يكون في كل طبقة عدد من الأشخاص يمتنع تواطؤهم عن الكذب عادة، يعني أكثر من 15 شخص 12 شخص. ما عندنا الروايات هكذا، في كل طبقة 12 راوي، كل طبقة 12 13 15 20، ما عندنا هكذا. فالمراد من قولهم الرواية المتواترة يعني مقطوع بها، هكذا المراد. أما التواتر الاصطلاحي نادر جدا ولا بالنسبة للروايات. فلما نقول الرواية المتواترة أو فوق ذلك المراد مقطوع بها بهذا المعنى، هذا واحد. ثانيا، إن قلت أنه إذا كانت الرواية متواترة مقطوع بها، ليش النقاش بعد في السند؟ ما نحتاج النقاش في السند للخصوصيات. الأصل الاستحباب مقطوع به، أما الخصوصيات هنا مثلا يفتح له أبواب الجنة الثماني، تغلق أبواب النار السبعة، مثلا فيه أجر 60 سنة أو 20 شهر وكذا، هذه الخصوصيات، هذه ليست متواترة الخصوصيات من هذا الباب. من جملة الروايات الواردة في استحباب صوم شهر رجب ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبان ابن عثمان، هو مثل الرواية السابقة وهي أيضا موثقة هذه الرواية، إلا أنه قال يعني زاد فيها. طبعا هذه الرواية الوسائل باب 26 من أبواب الصوم المندوب حديث 2، إلا أنه زاد فيها وقال ومن صام 10 أيام أعطي مسألته، ومن صام 25 يوما منه قيل له استأنف العمل فقد غفر لك. بلش من جديد، استأنف كل مضى غفر لك، استأنف يعني كأنك اليوم خلقت، ما لجت شيء من الخطايا عليك، فقد غفر لك، ومن زاد زاده الله. كلما زاد الله سبحانه وتعالى فياض ويعطي، لا يعطي مثل ما أنت أتيت، لا يعطي كثير بالقليل. على كل حال هذه الرواية رواها الشيخ بإسناده إلى ابن فضال. أن جملة من الروايات في التهذيب والاستبصار بإسناد الشيخ إلى ابن فضال، في إسناد إلى ابن فضال عندنا علي محمد القرشي الزبيري، فبعض الأعلام ذهب أن هذه الروايات يعني هذا القسم من الروايات بإسناد الشيخ إلى ابن فضال في ابن الزبير القرشي وهو غير موفق. نحن أجبنا عنها، قلنا رجل معروف لا يحتاج إلى التوثيق، وبالنتيجة الرواية معتبرة. من جملة الروايات مرسلة الشيخ الصدوق في الفقيه، في الفقيه نفس الباب حديث 3، قال وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهم السلام قال رجب نهر في الجنة، رجب نهر في الجنة. أشد بياضا من اللبن، أشد بياضا. في الدنيا ما عندنا نهر أشد بياضا من اللبن في الدنيا. صفاء الله هو بلا أشكال صافي، لكن من حيث البياض يعني يبين هذه النكتة. ثم قال وأحلى من العسل، وليس فقط أشد بياضا، لا أحلى من العسل. فمن صام يوما من رجب أو سقاه الله من ذلك النهر. هل سقاه الله مرة واحدة؟ لعله أكثر مطلق، سقاه الله. وبناء عليه هذا طبعا يدل بالالتزام على وليس بالالتزام، كل من صام يعني يدل على الأجر عظيم جدا، عظيم أجره عظيم. هذه الرواية قلنا هي مرسلة النتيجة. ومنها هذه الرواية الأخيرة بالنسبة لرجب قبل أن نأتي لشعبان. ومنها رواية سلام الخثعمي عن جعفر بن محمد بن علي الباقر عليهم السلام. رواية سلام الخثعمي الوسائل باب 26 من أبواب الصوم المندوب حديث 5. قال من صام من رجب يوما واحدا من أوله أو وسطه أو آخره أوجب الله له الجنة وجعله معنا في درجتنا يوم القيامة، يعني على إذنه. صوم يوم، ومن يصوم الأيام الثلاث في كل شهر يصغى أنه صام ثلاث أيام من رجب يصغى عليه. يقول جعلهم معنا في درجة، جعلهم معنا شيء عظيم، ليس فقط الجنة، لا مرتبة عالية. ومن صام يومين من رجب قيل له استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى من ذنبك، وغفر لك ما مضى، استأنف من جديد. ومن صام ثلاثة أيام من رجب قيل له قد غفر لك ما مضى وما بقي، ليس فقط ما مضى، من يصوم ثلاث أيام يغفر له ما مضى وما يأتي، يعني وما بقي له يغفر له. فاشفع لمن شئت من مذنبي إخوانك مذنبين، اشفع لهم وأهل معرفتك. يعطى الشفاعة، من يصوم ثلاث أيام يعطى الشفاعة، هذا شيء عظيم. نحن نعرف أنه لا إشكال ولا ريب عندنا لأن الأنبياء والأئمة عليهم السلام لهم الشفاعة يوم القيامة، هذا شيء ثابت عندنا لا نزاع فيه ولا خلاف. لكن أحيانا بعض الناس أيضا يعطون الشفاعة لبعض الأعمال، منها لو صام ثلاث أيام مرشد يعطى الشفاعة لابن بي إخوانه وأهل معرفتك. ومن صام سبعة أيام من رجب، سوف يأتي معنا صاحب الجوال له عبارة لطيفة بالنسبة لصوم رجب وشعبان. يقول الفضل الوارد فيهما لا يحصيه إلا الله، فضل، بل الروايات الواردة من حيث كذا لا يحصيه إلا كذا، لن أذكر عبارته. على كل حال، ومن صام سبعة أيام من رجب أغلقت عنه أبواب النيران السبعة. من أين يدخل النار؟ أغلقت. مخازن النار وين؟ عيد. مفاتيح معه في جيبه. ومن صام ثمانية أيام من رجب فتحت له أبواب الجنة الثمانية، طبعا مع إغلاق باب النيران، مو فقط أنه فتحت وطبق الأبواب أنها مفتوحة، لا مسكرة في وجهه، ويدخلهم من أي شاء، من أي باب يدخل، يدخل حينئذ على الجنة. طبعا هذا الرواية ضعيفة بجهالة البعض وضعف البعض الآخر، وهكذا الروايات كثيرة جدا. إذن صوم رجب استحبابه من ضروريات المذهب، بديهي أبدا، لا يحتاج إلى استدلال أصلا، رجب كله وبعضه أصلا لا يحتاج إلى استدلال، من ضروريات المذهب. هذا بالنسبة لرجب. وأما شعبان، يقول المصنف وشعبان أيضا مستحب صيام شعبان كله. المشهور والمعروف بل المتفق عليه بين العلماء قديما وحديثا وفي جميع الأعصار والأمصار، يعني الولد في هنا يستطيع أن يجتهد في هذه المسألة، استحباب صوم شعبان مقطوع بها أصلا هي ضرورية بضرورة المذهب، أنه يستحب صيام شهر شعبان، قلنا بل هو من ضروريات المذهب، والروايات الواردة في ذلك فوق حد التواتر كثيرة. وفي الجواهر، هذه العبارة صاحب الجواهر قال بل لا يمكن إحصاء ما ورد في فضل صومهما، يعني صوم رجب وشعبان، يقول بل لا يمكن إحصاء ما ورد في فضل صومهما رجب وشعبان من سنة سيد المرسلين وعطرته الهادين مهدي. يقول كما لا يمكن إحصاء ما وعد الله على ذلك، ما وعدك من الثواب كذا، كما لا يمكن إحصاء ما وعد الله على ذلك إلا لرب العالمين. لا يمكن إحصاءه للبشر ما ورد من الفضل إلا رب العالمين. طبعا إنه مبالغة، لكنه يدل على أهمية ذلك إنصافا. ولا ممكن الإنسان يأخذ الوسائل والمستدرك وكذا رواية في الصوم رجب وشعبان، قد يصل إلى مرتبة معينة من حفظ الفضل، يعرف، أقول قد يصل، والله العالم. طيب هذا بالنسبة لهذا الأمر، وأنا قلت الروايات فوق التواتر. أذكر لكم بعض الروايات من ناحية البركة نتبرك بها، من ناحية فيها بعض النكت. من جملة الروايات الواردة في استحباب صوم شعبان صحيحة الحلبي، الوسائل باب 28 من أبواب الصوم المندوب، حديث واحد. سيد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل صام أحد من آبائك شعبان قط؟ صام كل شعبان قط أحد من آبائك؟ رواية صحيحة. هل صام أحد من آبائك شعبان قط؟ هل صام كل شعبان ذا؟ قال صامه خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، خير آبائي صام رسول صام. طبعا أنا قلت سابقا، يعني الناس لا يمكنهم أن يسبقوا الرسول ولا إما في الأعمال الصالحة، والإمام لا يقول أنا إمام معصوم وأبي معصوم وأخي معصوم وأكتفي بذلك، لا شيء، هم يفعلون صالحات أولى من غيرهم وأحسن من غيرهم وأفضل. قال صامه خير آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية صحيحة. ومنها حسنة حفص بن المختري عن أبي عبد الله عليه السلام حسنة حفص نفس الباب حديث 2 قال كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عليهن صيام ندري أحيانا المرأة يكون عليها صيام مثلا يعني تلعن مثلا في شهر رمضان ما تستطيع الصوم طبعا فتقضي بعض الأيام عليها بعد ذلك. قال كنا نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان عليهن صيام أخرنا ذلك إلى شعبان. أفرض عليها صوم قضاء تؤخره إلى شعبان. أخر ليش تؤخره إلى شعبان؟ هنا يدل على الالتفات نحو بعض النساء عند التفات يعني جيدة بالنسبة لزوجها. قال أخرنا ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته. لا تصوم قبل ليش لشعبان أن يصوم في شعبان الرسول ما يريد كراهة أن يمنعنا حاجته من هذا الباب تؤخر الصوم كراهة أن يمنعنا رسول الله حاجته. فإذا كان شعبان صمنا وصام الرسول كان صوم شعبان صمنا وصام. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول شعبان شهري لفضيلة شهر شعبان ومن ناحية الآداب من هذه الجهة. صافا الرواية جدا واضحة وتامة صافا معمول بها. ومنها حسنة الفضيل ابن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام حيث ورد في ذيلها نفس الباب حديث 5 قال وسنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوم شعبان. سنه الرسول وسنى سنى يعني الرسول شرعه وأمضاه الله سبحانه وتعالى. قلنا عنده ولاية تشريعية لهذا المعنى. سنى رسول الله طبعا نحن عندنا أيضا عليه السلام ذكرنا في بعض المقامات الأمير سنى نعم كذا على كل حال. وسنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوم شعبان وأيضا وثلاثة أيام من كل شهر سنى الرسول التي كنا نقلنا المهمة مثلي الفريضة شعبان وثلاثة أيام من كل شهر غير شعبان ورمضان يعني 30 يوم مثلي الفريضة يصبح مثلي الفريضة. فأجاز الله عز وجل له ذلك أجاز أمضاه. هنا طبعا أولا نحن يوم من الأيام قلنا الفضيل ابن يسار أصلا الأصحاب يمتازون بأي شيء بالإخلاص شدة الإخلاص لله سبحانه وتعالى وللرسول عليه السلام بشدة الإخلاص ولا العمل يعني من حيث الكمية قد يكون عمل واحد يعني مثلا أعطيك مثال مثلا الإمام زين العابدين سلام الله عليه وصلى الظهر مثلا 4 ركعات وهذا لا أفرض 10 تسبيحات أو 20 أو 3 نحن نصلي هكذا لكن ما الفرق بين صلاة الإمام زين العابدين وصلاتنا من الكمية واحدة نخلص لله. هذا الفارق الأساسي شدة الإخلاص. فضيل ابن يسار كان مخلص للأنبياء عليه السلام إخلاص شديد والإمام كان يمدحه جدا للفضيل. فضيل ذكرنا لكم مرة يذكر الشيخ الصدوق يذكر الشيخ الصدوق في المشيخة في بعض الروايات التي يقع فيها يسار الفضيل بن يسار اللي يقع في السند، يقول لما توفي فضيل فأخبر البعض الغاسل، أخبر البعض لا يذكر من هو، أخبره الغاسل يقول كنت أضعه على المغسل فأردت أن أخذ حاجة فالتفت فوجدت يدي على العورة، يدي فضيل ثم وضع يدي على العورة، قلت التفت فوجدت يدي على العورة، الملائكة طبعا وضعت يدي على إخلاص. فضيل بن يسار يوم من الأيام الرواية الصحيحة يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي الفريضة بأم علي، أم علي زوجته، قال نعم تكون على يمينك ويكون سجودها بحذاء قدميك أو بحذاء قدميك، نعم صلي وصلي بأم علي يعني زوجته، طبعا يريد أن يكسب صلاة الجماعة ما في إلا عند أم علي زوجته، قال نعم صلي وتكون على يمينك وسجودها بحذاء قدميك. على كل حال فهذا الرواية حسنة طبعا، تقول وسن رسول الله، رسول هو سن الله سبحانه وتعالى أجاز على ذلك. طيب أيضا من جملة الروايات الواردة في استحباب صوم شعبان، وعندنا أنا لاحظت عندنا عادي يعني في منطقنا يصومون قبل رمضان بيوم يومين، يصلون شعبان برمضان ولو يوم واحد، وهذا موجود عندنا قبل رمضان بيوم يومين يصلون في الصوم. منها رواية عبد الله بن مرحوم الأزدي نفس الباب حديث ثمانية، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من صام أول يوم من شعبان وجبت له الجنة البتة لحكمة، طبعا يعني قلنا المقتضي بهذا المعنى، ومن صام يومين نظر الله إليه في كل يوم وليلة، قل نظر الله إليه شيء عظيم يعني في عناية الله هذا الرجل دائما، ومن صام يومين نظر الله إليه في كل يوم وليلة في دار الدنيا ودام نظره في الجنة، وأيضا في الجنة يدوم نظره، ومن صام ثلاثة أيام زار الله في عرشه من جنته في كل يوم، وزار الله كيف أذكرها لكم الآن، ومن صام ثلاثة أيام زار الله في عرشه من جنته في كل يوم، يزور الله في عرشه. طبعا رواية أولا ضعيفة لعدم وثاقة عبد الله بن مرحوم الأزدي. الشيخ الصدوق عليه الرحمة يقول ما معنى زار الله في عرشه؟ قال زيارة الله زيارة أنبيائه، هذا معنى زيارة الله وحججه، يعني من زار الأنبياء والأئمة كأنه زار الله، هذا المعنى. قال زيارة الله زيارة أنبيائه وحججه، من زارهم فقد زار الله بهذا المعنى. قال وليس على ما تتأول المشبه، شبون يعني يجسمون الله، مشبه يعني لا ان شاء الله يزور الله معلش والعياذ بالله، وليس على ما تتأول المشبه. طبعا أنا قلت الروايات ما شاء الله نكتفي بهذا المقدار من الروايات، لا يمكن أن نترك كل الروايات، يبقى شيء باعتبار لابد أن نكون محيطين بالبحث كله. قال الشيخ الكليني رحمه الله، قال: وجاء في صوم شعبان، بعض الروايات جاء أنه سئل عليه السلام عنه، عن صوم شعبان سئل عنه فقال: ما صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من آبائه. الله، أول حكاية وما صامه بس ولا أحد من آبائه. طبعا هي لها تأويل بلا أشكال نذكره الآن. قال الكليني رحمه الله: يعني ما صام على نحو الوجوب من آبائه والفرض بهذا المعنى، ولا قطعا صاموا يقينا. هذا الروايات ما شاء الله تحلف ألف يمين على ذلك، ويمين بعد شيخنا ألف أن الرسول كان يصومه ولا يمع المسلم. المراد ما صاموا على نحو الفرض والوجوب، يعني ليس على نحو الوجوب مثل شهر رمضان، لا بهذا المعنى. قال: محمول على إرادة نفي الفرض والوجوب، وأنهم ما صاموا على ذلك الواجب بل على الاستحباب صاموا. ثم قال الشيخ الكليني، قال: وذلك أن قوما قالوا إن صومه فرض، قوم فرض مثل صوم شهر رمضان، وإن من أفطر من شعبان وجبت عليه الكفارة. القوم هكذا، فوردت هذه الروايات ردا عليهم أنه لا، مو هالشكل الأمر، لا لا كفارة ولا من يحزنه، وما صاموا على هذا الوجه الآن، صاموا على الاستحباب. لا أذكرها. وقال الشيخ في التهذيب: فأما الأخبار التي وردت في النهي عن صوم شعبان وأنه ما صامه أحد من الأئمة عليهم السلام، فالمراد بها أنه لم يصمه أحد من الأئمة عليهم السلام على أن صومه يجري مجرى شهر رمضان في الفرض، يعني ما صامه على جهة الوجوب من شهر رمضان، على أن الصوم يجري مجرى شهر رمضان في الفرض والوجوب، لأن قوما قالوا أن صومه فريضة. وكان أبو الخطاب لعنه الله وأصحابه يذهبون إليه إلى الوجوب ويقولون إن من أفطر يوما منه لزمه من الكفارة ما يلزم على من أفطر يوما من شهر رمضان، فورد عنهم عليهم السلام الإنكار لذلك وأنه لم يصم أحد منهم على هذا الوجه. هذا هو المراد، مراد أنهم ما صام أحدا على جهة الوجوب، التشريع الوجوب والفرض، ما صاموا أحد هكذا، وفعلا حتى الناس ما يصومون شعبان على هذه الجهات الفرض والوجوب. كلام لطيف ومتين، الروايات الواردة ردا على هؤلاء الذين ذهبوا إلى أنه ماذا، أنه يعني على نحو الوجوب. في المشكلة في كل زمان نحتاج إلى حافظ للشريعة من حيث الزيادة والنقصان، كل زمن من جهة بعضهم كذا ومن جهة يعني أفراد وتفريط باصطلاحنا، عادة موجود هذا الأمر، نحتاج إلى حافظ يحفظ الدين من الزيادة والنقصان، لا الزيادة صحيحة ولا النقصان صحيح، كل منهما في غير محل. ولذا قلنا الحفاظ على الشريعة جدا مهم، حفاظ على السنن. بعض الروايات: من سن منكم سنة حسنة كان له أجرها وأجر العامل بها يوم القيامة، ومن سن منكم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر العامل بها يوم القيامة. مراد من سن مو أنه شرع، لا، أحيى السنن. من سن منكم، من أحيى السنة، كثير من السنن عندما ماتت، فلان محيي السنة، وحي السنة شيء عظيم، يحيي السنن، سنن كثير عندنا من السنن اليوم عند الناس يرونها عيب، وعندنا بعض البدع ظهرت يعملون بها يتركون السنن ويعملون ولا للأسف ويرونه من الدين. لذا يحتاج إلى حافظ يحفظ على ذلك في كل وقت. ثم لو فرضنا ما عندنا هكذا تأويل، أو قال شيخنا أنا ما يعجبني هذا التأويل، يعني أنه ما صاموا عن نحو الفريضة ما يعجبني، عندك شيء آخر؟ أقول نعم، وهو مر معنا في الأصول شيخنا، قلنا دراسة الأصول ليش؟ لعلم الفقه. صحيح أحيانا إن قلت يعني فيها مضيعة وقت اصطلاحنا، ما جاء فيه من المسائل جزئيات بالأصول لا ربط لها في الفقه. هذا حسب التجربة مع أستاذنا رحمه الله، كنا مجلس الاستفتاء كذا، كثير من إن قلت في الأصول فقط نشحن الذهن، لكن دراسة الأصول مهمة جدا، يعني الذي نحتاجه، لأن علم الأصول مبدأ تصديق العلم الفقه. قلنا في علم الأصول يشترط في حجية خبر واحد أن لا يكون مخالفا للسنة قطعية، هذا شرط أساسي. إذا كان مخالفا للسنة القطعية لا يكون حجة. طيب وعندنا قطعا أن السنة قطعية استحباب صوم، أما هو كان صوم الأئمة والرسل قطعا. طيب هذه الروايات لو فرضنا ما عندنا محمل لها، لو فرضنا أنه هذا المحمل في غير محله، وأن هذا المحمل لا بأس به، لكن لو فرض أنه في غير محله، الجواب أن هذه الروايات مخالفة للسنة قطعية فيرد علمها لأهلها. هذا هو الأنصاف والمقام، يعني هذا مقتضى الصناعة العلمية. ثم قال الشهيد رحمه الله، قال وكل خميس وكل جمعة، هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.